أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام يقع في المرحلة السادسة في المقولات العشر، وهي الأجناس العالية التي تنتهي أنواع الماهيات إليها، وفيها 11 فصلا. إن البحث عن المقولات الجوهرية والعرضية من الأبحاث المتعلقة بالماهيات، إذ سيتبين في تضاعيف الكلام الآتي إن شاء الله تعالى أن الماهيات هي التي تنقسم إلى الجوهر والمقولات العرضية التسع. فهل يعد البحث عنها بحثا فلسفيا، أي يندرج ضمن موضوع الفلسفة الذي هو الموجود من حيث هو موجود، أم لا؟ لم يشكك أحد في أن البحث فلسفي، بل إنما أدرج من البحث فيها في المنطق قديما. الآن في كتب المنطق لا نجد البحث عن المقولات، ولكننا في كتب المنطق القديمة كان كتاب المنطق يشتمل على هذا البحث، وكان محل إشكال إدراجه في المنطق من قبل الحكماء. فقد ذكر الشيخ الرئيس في منطق الشفاء أن البحث عن الجنس والفصل إنما يبحث في علم المنطق من حيث هي ألفاظ تدل على المعقولات الثانية المنطقية، ولا ينبغي لطالب المنطق أن يبحث من حيث هو منطقي المقولات، وتحديدها وتشخيص عددها هذا أمر خارج عن شغل المنطقي، بل هو مطلب على عهدة الأبحاث الحكمية للمنطقية. وإن ذكرت في المنطق فعلى سبيل الأصل الموضوعي، لا لأن شأن البحث المنطقي هو البحث فيها. وقد ذكر هذا الأمر الشيخ الرئيس في الشفاء، المنطق من الشفاء، الجزء الأول في الصفحة 67 من الطبعة المشهورة لمن يريد المراجعة. فقد ذكر مثلا ما لفظه: فيجب أن تتحقق أن الغرض في هذا الكتاب، أي المنطق، هو أن تعتقد أن أمورا عشرة هي أجناس عالية تحوي الموجودات، وعليها تقع الألفاظ المفردة اعتقادا موضوعا مسلما. انظروا كيف عبر: ينبغي أن تعتقد أيها القارئ في علم المنطق أنك تأخذ المقولات العشرة على أنها أصل موضوعي مسلم، بل يجب كما يقول أن تقبله قبولا، أي لا يقع البحث بالإبرام والنقض والتحقيق في علم المنطق في المقولات العشرة. ثم قال: ومن اشتغل بذلك في هذا الكتاب، أي في المنطق، فقد تكلف ما لا يفي به وسعه. ثم يذكر كلاما مطولا لسنا بصدده. فإذا تبين ذلك، وأن البحث في المقولات ليس من شأن المنطقي، وإن ذكرت في المنطق فهي على سبيل الذكر فقط على نحو الأصل الموضوعي، يعلم أيضا أنها بحث فلسفي، لأنها تعرض الموجود من حيث هو موجود، وذلك لأن الجوهرية والعرضية لا يتوقف عروضها على الموجودات على واسطة غير كونها موجودة، يعني تعرض الموجود من حيث هو موجود، أي هي من العرضي الذاتي للموجود، بخلاف مثلا الشكلية التي تعرض الموجود الذي هو جسم تعليمي. فالشكل لا يعرض الموجود من حيث هو موجود، بل يعرض الموجود مقيدا بأنه جسم، فلا يكون عروض الشكلية للموجود من حيث هو موجود. أما بالنسبة إلى الجوهر والعرض فإنه ليس كالجسمانية التي يتقيد بها الموجود ليعرض عليه الشكلية أو الحيوانية. وبعبارة ثانية، إن الجوهرية والعرضية مما يعرض لموضوع الفلسفة، وهو الموجود بما أنه موجود، فيكون البحث عنها من مسائلها، فإن الجوهرية والعرضية من عوارض الموجود الكلية التي لا يتوقف عروضها له على أن يصير جسما مثلا. نعم، قد يستشكل في المقام، وقد ذكر هذا الإشكال في الكلمات مع جوابه، فقيل بأنه قد يستشكل في المقام بأن الجوهرية والعرضية من صفات الماهية التي لا تعرض الموجود إلا بواسطة الإمكان. وهذا الأمر إخواني الأعزاء ينبغي أن تلتفتوا إليه، لأنه وإن كان بحثا غير موجود في المتن، لأن المصنف مباشرة قد عنون المرحلة بالمقولات وبدأ بالمسائل من دون تنقيح أن هذه المسألة أو أن هذه المرحلة من العوارض الذاتية للبحث، ولكن على طالب الاختصاص أن يلتفت إلى هذه القضية. فقد ذكر الإشكال أنه الجوهر والعرض يعرض الماهيات، فلا يعرض الموجود من حيث هو موجود، بل يعرض الموجود الممكن، فإن هناك واسطة هي الإمكان، بها يصح عروض الجوهرية والعرضية على الموجود. فإذن الجوهرية والعرضية لا تعرض مباشرة على الموجود، فلا تكون من العوارض الذاتية. فكيف قلتم إن البحث عن الجوهر والعرض هو من العوارض الذاتية؟ وبعبارة أوضح، إن الشيء الممكن هو الذي يكون جوهرا أو عرضا، وعليه احتيج في عروض الجوهرية والعرضية على الموجود إلى واسطة وقيد، هو الإمكان الذاتي. والإمكان أخص من الموجود، فليس كل موجود ممكن، على خلاف مثلا قولنا الوجود أصيل، فالأصالة تعرض الموجود مباشرة من دون أي واسطة، وعندئذ يكون الإمكان عرضا غريبا يعرض على الموجود، لا عرضا ذاتيا، لأنه أخص. وعليه يشكل دخول الجوهر والأعراض في مباحث الفلسفة، لأنها عندئذ لن تكون من العوارض الذاتية للموجود، بل من العوارض الغريبة التي لا تعرضه إلا بواسطة هي الإمكان. هذا هو الإشكال الذي طرح في المقام. والجواب الذي طرح أيضا في المقام هو جواب دقيق، يعود وينقح لنا كيفية دخول المسائل في أي علم، وهو أي الجواب أن العرض الذاتي أولا لا يشترط فيه أن يكون مساويا للموضوع، فليس كل أخص هو عرض غريب، هذا أولا. بل قد يكون الشيء أخص ومع ذلك يعرض للموضوع لذاته، أي لذات الموضوع لا لأمر خارج عن الذات. فعروض الإمكان على الموجود وإن كان أخص من الموجود، لأنه ليس كل موجود ممكن، ليس عروضا غريبا، بل هو عروض ذاتي، لأن الموجود من حيث هو موجود معروض للإمكان، لا الموجود من حيث هو جسم مثلا. وبعبارة أخرى، إن التقيد بالإمكان الذي يصحح عروض الجوهرية والعرضية على الموجود، هنا أرجو التدقيق في هذا الكلام، ليس تقيدا خارجيا حتى يقال إنه عرض غريب وخارج بتبع ذلك عن موضوع الفلسفة، بل هو تقيد، هنا الدقة، على مستوى التحليل العقلي، وهذا لا ينافي ملاك العرض الذاتي. فالموجود من حيث هو موجود ممكن أو واجب، والموجود الممكن من حيث هو كذلك إما جوهر أو عرض. فليست الجوهرية والعرضية العارضة على الموجود الممكن إلا تحليلا عقليا، وهذا لا ينافي العرض الذاتي. وصفوة الكلام، إن عروض الإمكان للموجود وإن توهم منه التخصص وتخصيص الموجود بأمور كالجوهر والعرض، بحيث إن عروض الإمكان يجعل الموجود متخصصا ببركة الإمكان بكونه إما جوهر أو عرض، ولكن ذلك التخصص من التحليلات العقلية وليس من الأمور الحقيقية الخارجية. فإن الإمكان والجوهرية والعرضية كلها متحققة بتحقق وحداني، يعني لا يكون الشيء ممكنا أولا ثم بإيجاد وبوجود جديد يصبح عرضا أو جوهرا، بل هو من حيث موجوديته ممكن وجوهر أو عرض، يعني العقل بتحليل منه يفكك هذا الشيء الموجود بوجود وحداني في الخارج إلى الإمكان والجوهر والعرض. وليس لذلك الأمر تحقق وجودي متقدم على الآخر حتى يتوقف عروض الثاني على وجود التخصص الأول، بل السبق هو السبق في الرتبة العقلية، وهذا لا ينافي تحقق العرض الذاتي. وعليه فعروض الجوهر مثلا على الموجود بتوسط الإمكان لا ينافي كون الجوهر من الأعراض الذاتية للموجود، لأن سبق الإمكان على الجوهر هو سبق بالتحليل العقلي، وهذا لا ينافي ملاك العرض الذاتي. إذا تبين هذا الأمر يعلم أن البحث في المقولات هو بحث يدخل في الأبحاث الفلسفية، ليس كما قد يزعم من أنه بحث مستقل، لا هو منطقي ولا هو فلسفي. هذا تمام الكلام في التمهيد لهذه المرحلة. ثم يبدأ المصنف بالفصل الأول، تعريف الجوهر والعرض وعدد المقولات. ويظهر من هذا العنوان أنه عنوان تصوري. ماذا نقصد من كلمة عنوان تصوري؟ أي شأنه التعريف، لا يبحث عن مسألة تصديقية يقام عليها النقد والإبرام، وإن اشتمل هذا الفصل على شيء من الأبحاث التصديقية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أولا، في تحرير محل الكلام يتعرض المصنف في هذا الفصل إلى انقسام الماهية إلى جوهر وعرض، ومنه يظهر أن المقسم هو الماهية، وعليه فما لا ماهية له لا يكون محلا للقسمة إلى جوهر أو عرض. فالواجب مثلا لا يوصف بأنه جوهر أو عرض، وكذلك حقيقة الوجود ليست بجوهر ولا عرض. الواجب لا يوصف بأنه جوهر أو عرض، لأنه قد تقدم معنا فيما سبق بأن الواجب ماهيته إنيته، وأنه لا ماهية له بالمعنى الأخص للماهية. فإن لم يكن له ماهية فلا يكون مندرجا تحت قسم من أقسام الجوهر أو العرض. نعم، قد تقرؤون في بعض الكلمات أن الواجب هو جوهر، ولكن الجوهر هناك ليس بالمعنى الاصطلاحي، لأن الجوهر أحيانا يطلق في الكلمات ويراد منه الذات، يعني الماهية بالمعنى الأعم في بعض الكلمات، وليس هذا هو المعنى الاصطلاحي المبحوث عنه هنا. كذلك حقيقة الوجود ليست بجوهر ولا عرض، حقيقة الوجود المقابلة للماهية والعدم التي كنا نبحث عنها في المرحلة الأولى بأنها أصيلة، وقد تقدم ذلك عند الحديث عن الأحكام السلبية للوجود، حيث قلنا إن حقيقة الوجود ليست بجوهر ولا عرض، وأقمنا البراهين على ذلك، فقد ذكرنا أنه ليس بجوهر لأن الجوهر ماهية، والوجود الأصيل هو مقابل للماهية الاعتبارية، وليس بعرض لأن العرض قائم في موضوع والوجود لا غير له ليكون هو موضوعه. هذا ما تقدم، هذا مضافا إلى أن المعقولات الثانية لا يحمل عليها الجوهرية والعرضية، يعني مضافا إلى الواجب الذي لا يكون جوهرا ولا عرضا، وكذلك حقيقة الوجود التي ليست بجوهر ولا عرض، كذلك المعقولات الثانية التي ليست ماهيات. قلنا إن الماهيات هي المعقولات الأولى، أما المعقولات الثانية سواء أكانت فلسفية أم منطقية لا يحمل عليها الجوهرية ولا العرضية. فالعلة والمعلول التي هي معقولات ثانية فلسفية ليست بجوهر ولا عرض. نعم، إن نظرنا إلى ذات المعلول، إلى زيد، لم ننظر إلى وصف المعلول بل إلى ذات المعلول، يعني إلى زيدية زيد، هذا يوصف بأنه جوهر أو عرض. ولكن المعقول الثاني الفلسفي لا يوصف بأنه جوهر أو عرض لأنه ليس بماهية. إذا نظرنا إلى ذات المعلول مثلا توصف بالجوهر أو العرض، ولكن هذا من حيث كونها ماهية ومعقولا أوليا، لا من حيث كونها معقولا ثانيا فلسفيا. وكذلك المعقولات الثانية المنطقية لا توصف بالجوهر والعرض، فالكلي والجزئي هذه المصطلحات لا توصف بأنها جوهر أو عرض لأنها ليست ماهيات. لا نقول محكي الجزئي ومحكي الكلي، بل وصف الكلية، الحكم بالكلية، هذا لا يوصف بأنه جوهر أو عرض. وهذا الاشتباه إخواني الأعزاء أنا ذكرته مرارا سابقا، أن الاشتباه بين المعقولات الأولى والثانية يؤثر كثيرا على مستوى نظرية المعرفة. فسلب هذا ما وقع فيه بعض فلاسفة الغرب، حيث ذكروا أن سلب بعض المحمولات عن المعقولات الثانية يعني أن هذه المعقولات الثانية أمور وهمية غير موجودة. قلنا في محله أنهم ظنوا أن كل المعقولات هي من الماهيات، فعندما وجدوا مثلا أن الكلية لا توصف بالجوهرية ولا العرضية قالوا هذه الكلية ليست موجودة. وهناك فرقنا، قلنا إن الأحكام التي تجري على المعقولات الأولى لا تجري على المعقولات الثانية بالضرورة. على أي حال، هذا مضافا إلى أن أجزاء الماهيات من حيث كونها أجزاء للماهيات ليست بماهيات تامة محصلة كالفصول والأجناس التي لم تؤخذ مادة وصورة. فالفصل ليس بماهية تامة، والجنس ليس بماهية تامة، فهي عندئذ ليست بجواهر ولا بأعراض. فقد تقدم أن الجنس هو المادة لا بشرط، وأن الفصل هو الصورة لا بشرط، وأنهما أجزاء للماهية النوعية، فلا تؤخذان من حيث اللا بشرطية أنهما ماهيتان، فلا يكون فصل الإنسان جوهرا ولا عرضا. أما لو أخذنا أجزاء الماهية بشرط لا، كأخذنا للفصل بشرط لا بحيث يكون هو الصورة، فهي عندئذ ماهيات تامة التحصل وتكون جوهرا بهذا الاعتبار، فالصورة جوهر. إذا تبين ذلك فقد تحرر محل الكلام أكثر بشكل دقيق، هو أن هذه الأمور كلها لا يجري عليها قسم أو تقسيم الجوهرية والعرضية، بل إن التقسيم هو للماهيات والمعقولات الأولى فقط. ثم إن المعقولات الأولى أو إن المقولات هي الأجناس العالية كما عنونا في بداية المرحلة، حيث قال في المقولات العشر: وهي الأجناس العالية التي ليس فوقها جنس. وإذا كان الأمر كذلك فهي بسيطة غير مركبة من جنس وفصل. وهذا الأمر أصبح من البديهيات بالنسبة إلينا، لماذا الأجناس العالية بسيطة غير مركبة من جنس وفصل؟ لأنها لو تركبت من جنس وفصل لما كانت عالية، بل كان جنسها هو الجنس العالي، وهذا خلاف الفرض، وهذا خلف. وهذا ما يعني أنها، أي الأجناس العالية والمقولات، لا يحمل عليها شيء حملا ذاتيا أوليا. هنا أيضا أرجو الدقة في هذا الأمر، الأجناس العالية لا يحمل عليها شيء حملا ذاتيا، لأن الذي يحمل بالحمل الذاتي هو الجنس، وهي جنس عال، فليس لها جنس حتى يحمل عليها حملا ذاتيا. وهذا السر في تسميتها بالمقولات، لأنها سميت كذلك لأنها تقال على الأشياء ولا يقال شيء عليها، يعني تحمل على الأشياء حملا ذاتيا ولا يحمل عليها شيء حملا ذاتيا، لأنه ليس فوقها جنس. إذا تبين ذلك يعلم أن ما سيأتي هو من تعريف للجوهر والعرض، ليس بتعريفات حقيقية، وعليه يتحقق من جميع هذا الأمر محل الكلام بالدقة، ولماذا سميت المقولات بالمقولات. وعليه فمحل الكلام هو الماهية، ويشتمل هذا الفصل الذي بين أيدينا على عدة أمور. الأمر الأول في انقسام الماهية إلى الجوهر والعراض، وفي كون هذه القسمة حاصرة أم لا. هل انقسام الماهية إلى الجوهر والعرض هي قسمة عقلية منطقية أم لا؟ الأمر الثاني المبحوث عنه في هذا الفصل هو في إثبات ضرورة وجود الأقسام. جيد، نحن قسمنا الماهية إلى جوهر وعرض، ولكن هل هذه الأقسام موجودة في الخارج أم لا؟ في هذا البحث أيضا يريد أن يثبت ضرورة وجود الأقسام. الأمر الثالث المبحوث عنه في هذا الفصل هو نسبة الماهية إلى الجوهر والأعراض. يعني نحن عندما نقول الماهية إما جوهر أو عرض، يعني الماهية جنس للجوهر وللأعراض حتى تكون الماهية هي الجنس العالي أم لا؟ وأيضا يبحث عن نسبة الجوهر إلى ما تحته، ونسبة العرض إلى الأعراض أيضا. يعني الجوهر جنس لما تحته، ولكن هل العرض جنس أم لا؟ وقد تقدم هذا الكلام في المرحلة الثانية عند تقريرنا للإشكال الأول والثاني من الإشكالات على الوجود الذهني، حيث ذكرنا أن الإشكال الأول الذي هو وجوهر مع عرض كيف اجتمع، والإشكال الثاني الذي هو وكيف تحت الكيف كل قد وقع. ذكرنا أن الإشكال الأول أسهل من الإشكال الثاني. في معرض كلامنا هناك قلنا أو أشرنا إشارة إلى نسبة العرض إلى الأعراض ونسبة الجوهر إلى الجواهر التي تحته. هذا الأمر الثالث الذي يبحث في هذا المقام وفي هذا الفصل. والأمر الرابع والأخير الذي يبحث هو في عدد المقولات. ما هي أعداد المقولات؟ هنا ذكر في صدر المرحلة أن المقولات هي 10، ولكن هذا العدد فيه بحث أيضا وفيه خلاف. هذا تمام الكلام في تحرير محل الكلام. ثانيا في مبادئ المسألة، تبين معنا أن المقولات هي أجناس عالية، ومنه يعرف أن تعريف الجوهر والأعراض لا يمكن أن تكون تعريفات حدية أي بالحد، فقد مر في مباحث المنطق، وهذا إنما أدرجته في مبادئ المسألة لأنه أمر منطقي مر معنا، فقد مر في مباحث المنطق أن التعريف إما أن يكون بالحد أو بالرسم، والتعريف بالحد لا يكون إلا بالذاتيات، سواء أكان بتمام الذاتيات وهو الحد التام أو ببعض الذاتيات وهو الحد الناقص. وأما التعريف بالرسم فهو ما يدخل فيه العرضيات، وعليه فإنما يذكر في تعريف الجوهر ليس هو التعريف الحدي. ولذلك ذكر الشيخ الرئيس في مصنفاته العنوان في رسم الجوهر والعرض، لم يقل في تعريف الجوهر والعرض، لأن أول ما ينطبع في الذهن عندما نقول في تعريف الجوهر والعرض أنه التعريف الحدي المقبول، ولكن الجوهر والعرض لمكان كونهما أو كونها، لأن الأعراض هي الأجناس العالية للعرض، لمكان كونها أجناسا عالية لا تعرف بالحد بل تعرف بالرسم. فإذا هذا الأمر الأول أننا نعرف تعريفا رسميا. وأيضا إخواني الأعزاء التعريف لا يكون بالرسم التام، لأنه ما هو الفرق بين الرسم التام والرسم الناقص؟ الرسم التام هو الذي يشتمل على الجنس القريب والخاصة، ولا يمكن تعريف الأجناس العالية بتعريف مشتمل على الجنس لأنها هي أجناس عالية، فالتعريف بالدقة هو بالرسم الناقص أي بالخواص واللوازم فقط وليس بشيء من الذاتية، لأنها بسائط غير مركبة من جنس وفصل كما تقدم. ولا بد أيضا، هذا الأمر الثاني من مبادئ المسألة، من التذكير بأنحاء القسمة وأساليب القسمة، فقد ذكر في المنطق خاصة في الكتب المتأخرة للمنطق، وإلا فإن بحث القسمة ليس من الأبحاث المعتمدة في الكتب القديمة للمنطق، فقد ذكر معكم مثلا في كتاب الشيخ المظفر رحمه الله في المنطق أن للقسمة أسلوبان، الأول هو القسمة المنطقية والتي تدور بين النفي والإثبات والتي تكون حتما حاصرة لأقسامها، ولذا قالوا بأن القسمة المنطقية ثنائية، دائما يكون القسم الأول نقيض القسم الثاني، يعني نقسم أن ألف هي إما باء أو لا، دائما بين النفي والإثبات، ولا ثالثة لأقسام القسمة المنطقية لاستحالة ارتفاع النقيضين فيما لو فرض قسم ثالث، فلو فرض قسم ثالث لكان غير الأول والثاني، والأول والثاني متناقضان، عندئذ سيكون القسم الثالث قد ارتفع في ذاته النقيضان، هذا القسمة المنطقية الثنائية. وأما الأسلوب الثاني للقسمة فهو القسمة التفصيلية، حيث تذكر الأقسام مباشرة، تقول ألف تنقسم إلى باء وجيم ودال وهاء مثلا، تذكر الأقسام مباشرة تحت المقسم، وهذا الأسلوب أي القسمة التفصيلية يكون على صنفين، الأول هو القسمة العقلية التفصيلية وهي التي يمكن إرجاعها إلى القسمة الثنائية، يعني مثلا في بحث الوجوب والإمكان قلنا أن المفهوم إذا قيس إلى الوجود إما أن يكون واجبا أو ممكنا أو ممتنعا، هذه قسمة تفصيلية، ولكنها قسمة تفصيلية عقلية لأنه يمكن إرجاعها إلى القسمة المنطقية، فنقول أن المفهوم إذا قيس إلى الوجود إما أن يجب له الوجود أو لا، والذي لا يجب له الوجود إما يمتنع له الوجود أو لا، فترجع هذه القسمة التفصيلية إلى القسمة الثنائية. فإذا القسمة التفصيلية من الصنف الأول هي القسمة التفصيلية العقلية والتي تؤول إلى القسمة الثنائية المنطقية، والصنف الثاني من القسمة التفصيلية هو القسمة التفصيلية الاستقرائية والتي تتشكل أقسامها نتيجة الاستقراء لا التحليل العقلي الدائر بين النفي والإثبات. هذا ما ذكرناه في مباحث المنطق وتقدم. أما لماذا ذكرنا هذا الأمر ضمن مبادئ المسألة؟ لما سيأتي من أن التقسيم إلى الجوهر والعرض هل هو قسمة منطقية وعقلية أم استقرائية، وكذلك قسمة المقولات إلى 10 مقولات هل هي قسمة استقرائية أم لا، يعني عندما نقول الماهية إما جوهر أو كم أو كيف أو أين أو متى إلى آخره، هذه قسمة استقرائية أم لا؟ هذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذا تبين هذا الأمر ننتقل إلى الأمر الثالث وهو الأدلة على المدعى، والمدعى الأول هو في انقسام الماهية إلى الجوهر والعرض، وبعد هذا الانقسام يتبين تعريف كل من الجوهر والعرض، هذا لأنه سيحتاج إلى وقت، ونحن تعاهدنا أننا في تسجيل الدروس لا نطيل أكثر من نصف ساعة إلى 35 دقيقة يأتي إن شاء الله الكلام حول هذا المدعى في الدرس اللاحق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.